إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لا يسمعون فيها اللغو من الكلام، لا يسمعون لغوا إلا سلاما، ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية. وقال سبحانه وتعالى: لا يسمعون لغوا ولا تنقيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تنقيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية. وقال سبحانه وتعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فنزه الله سبحانه وتعالى أهل الجنة عن سماع اللغو، واللغو هو الكلام الباطل، اللغو هو الكلام الباطل. ولهذا يقال: ألغيت الحساب بمعنى أبطلته، وألغيت الأمر الفلاني بمعنى أبطلته. فالكلام الباطل هو اللغو. فنزه الله سبحانه وتعالى أسماء أهل الجنة من سماع الكلام الباطل، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على أهل الجنة، أنهم لا يسمعون ما كان باطلا من القول. وهكذا ينبغي للمسلم في الحياة الدنيا أن ينزه سمعه عن سماع الباطل وعن سماع اللغو من الكلام، ينزه سمعه عن ذلك ويبتعد عن مجالس الباطل ويبتعد عن من يتكلم بالباطل. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثنيا على عباده المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعرضون عن سماع اللغو ولا ينصتون له. واللغو هو الكلام الباطل على ما سبق بيانه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين إذا قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. فبين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الذي بها أفلحوا فنالوا الدرجات العالية وورثوا الفردوس وهي أعلى الجنة، من صفاتهم أنهم يعرضون عن اللغو، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا كراما، لم يدنسوا أسماعهم باللغو، بل أكرموا أنفسهم عند مرورهم بأماكن اللغو، فلا ينصتون للغو ولا يجلسون في مجالس اللغو. بهذا أثنى ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين. فاللغو من الكلام هو الكلام الباطل، ينبغي الإنسان أن ينزه سمعه منه. من اللغو السب واللعن، من اللغو الغناء الماجن، من اللغو آلات اللهو والطرب، كل ذلك من اللغو. من اللغو الكذب على الله والكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. من اللغو القول في دين الله بغير علم. من اللغو الاستهزاء بعباد الله الصالحين، الاستهزاء بشيء من العبادات والطاعات، كل ذلك من اللغو، من الكلام الباطل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. الذي يجلس في مجالس اللغو فهو مثل اللاغين. الذي يجلس في المجالس التي يستهزأ بها بدين الله عز وجل ويتكلم فيها بالكلام الباطل فهو مثل القائلين، إنكم إذا مثلهم. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. إذن ينزه الإنسان نفسه عن مجالس اللغو، فإن وجد مجلسا من مجالس اللغو الذي يتكلم فيه بالباطل بالغيبة والنميمة بالسب واللعن، فيه آلات اللغو وآلات الطرب وما إلى ذلك من أنواع اللغو، إذا مر بهذه المجالس يكرم نفسه فلا يقعد فيها، يكرم نفسه فلا يقعد فيها، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. بهذا يثني ربنا سبحانه وتعالى على عباده، ويشد اللغو إثم من حيث الإثم، ويعظم إذا كان في الأماكن المطهرة. إذا كان في الأماكن المطهرة كبيوت الله، فالمساجد أحب البلاد إلى الله عز وجل. جاء بمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فهذه البيوت وهذه المساجد هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، لما فيها من إقامة التوحيد، لما فيها من إقامة الصلوات لرب العالمين سبحانه وتعالى، لما فيها من ذكر الآخرة، لما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، لما فيها من موعظة الناس ومن تعليم الناس الخير من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي دار يعمل بها من أجل الآخرة، دار يعمل بها من أجل الآخرة. فهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فلا تجعل أحب البلاد كأبغض البلاد. فاللغو في بيوت الله إثمه عظيم، إثمه عظيم، فبيوت الله منزهة عن ذلك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهشاة الأسواق. وإياكم وهشاة الأسواق، أي في المساجد، والمراد بذلك الصياح واللغط، اختلاط الكلام بعضهم مع بعض. فبيوت الله سبحانه وتعالى منزهة عن ذلك. هذه الأمور إنما تحصل في الأسواق، ولهذا أضافها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسواق، فقال وإياكم وهيشات الأسواق، أي في بيوت الله، لأنكم إذا فعلتم ذلك جعلتم أحب البلاد إلى الله كأبغض البلاد إلى الله. فأحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. فلا تجعلوا أحب البلاد إلى الله كأبغض البلاد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا المساجد لها كرامتها، لها كرامتها إذا أراد الإنسان أن يتكلم بما لا يليق فينزه المساجد، وإن كان لا ينبغي الإنسان أن يتكلم بما لا يليق، لا في بيوت الله ولا في غيرها، لكن لبيوت الله حرمة عظيمة ينبغي أن تعظم هذه البيوت التي عظمها رب العالمين سبحانه، وعظمها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعظمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وعظمها الصالحون وعلماء المسلمين، فهي بيوت معظمة يجب تعظيمها واحترامها، فلا يلغو الإنسان فيها. كذلك من يشد إثم اللغو إذا كان اللغو في مقابل الإعراض عن طاعة من الطاعات، وعن عبادة من العبادات، وعن سماع خير، لا سيما إذا كان هذا كلام الله عز وجل، لا سيما إذا كان ذلك الكلام المستمع إليه وكلام الله عز وجل. فلا يلغو الإنسان عند سماع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فإذا سمعت الآيات من كتاب، فإذا قرئ القرآن فيستمع الإنسان له وينصت ولا يلغو عند كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى عن الكافرين: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه من صفات الكفار اللغو عند تلاوة القرآن، لا يريدون أن يسمعوا إلى كلام الله لما فيه من تحذيرهم مما هم فيه من أنواع الباطل، لأن القرآن شفاء للصدور، يحذر الله سبحانه وتعالى فيه من المنكر، ويأمر الله سبحانه وتعالى به بالمعروف. وأصحاب القلوب المريضة من أهل الكفر والشرك لا يحبون القرآن ولا يحبون الاستماع له، فإذا ما تلي عليهم لغوا فيه حتى لا يتعظوا بمواعظه ولا يسمعوا لزواجره ولا يسمعوا لأوامره. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا الأدب مع كلام الله الإنصاف له، الإنصاف له. إذا ما شغلت شريطا من أشرطة القرآن أو غير ذلك، فإما أن تنصف له وإما أن تغلقه، إما أن تنصف له وإما أن تغلقه، لا تبقى في لغو وكلام الله سبحانه وتعالى يتلى، ليس هذا من الأدب مع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إما أن تنصف له وإما أن لا تشغل تلك الآيات من كلام الله سبحانه وتعالى. أما أن يبقى الإنسان لاغيا وكلام الله سبحانه وتعالى يتلى، فليس هذا من الأدب مع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة الأوقات التي يغلب فيها اللغو عند خطبة الخطيب، عند خطبة الخطيب في يوم الجمعة، فإن اللغو سواء كان بكلام حق كلام من الحق أو من الباطل، كل ذلك ملغي، كل ذلك ملغي في وقت خطبة الخطيب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت، أنصت فقد لغوت. مع أن هذه الكلمة من الكلام الحق، من الكلام الحق، تسكت المتكلم في أثناء خطبة الخطيب، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيزها، لا يجيزها عليه الصلاة والسلام، فيقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت. جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي هي من الحق لما وضعت في غير موضعها في وقت خطبة الخطيب، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من اللغو، أي جعلها كلمة باطلة، كلمة باطلة ليس من حيث مدلولها، لكن من حيث أنها وضعت في موضع لم يسمح لها، لم يسمح لها، فإن الشرع لم يسمح بها في أثناء خطبة الخطيب. إذن هذا من اللغو، هذا من اللغو، لأنه كلام أبطله نبينا عليه الصلاة والسلام ومنعه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت. فكيف إذا تكلم بغير ذلك من أنواع الكلام مما لا يليق؟ فإن هذا داخل في اللغو من باب أولى. فإذا ما حضر الإنسان إلى الخطبة ودخل المسجد فلا يتكلم بشيء، لا يسلم على أحد ولا يتكلم مع أحد ينصت للخطبة، فإنه إن لم يفعل ذلك فقد لغى، فقد لغى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى الجمعة فاستمع وأنصت، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام. قال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. إذا اللغو قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، إذا ما عبث بالحصى أو عبث بقلمه أو عبث بسواكه أو عبث بتلفونه أو بغير ذلك مما هو في يده أو قريبا منه، فإن ذلك من اللغو. لا تفعل شيئا ولا تقل، لا تفعل شيئا عبثا ولا تقل، فإن هذا من اللغو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عند خطبة الخطيب. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. وإذا ما لغى الإنسان إما بقول وإما بفعل، فإن الجمعة لا أجر له فيها، لا أجر له فيها، له أجر صلاة الظهر وليس له أجر صلاة الجمعة. جاء عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كتبت له ظهرا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كتبت له ظهرا، أي لا أجر له في الجمعة، لا أجر له في الجمعة، يذهب أجره باللغو إما بالقول وإما بالفعل. فينبغي الإنصاف عند خطبة الخطيب وألا يلغو الإنسان. واعلم معشر المسلمين أن هنالك مكفرات جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من مكفرات اللغو، من مكفرات اللغو. جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي من حديث قيس ابن أبي عزرة رضي الله عنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا السوق يخلطه الكذب، إن هذا السوق يخلطه الكذب واللغو، فشوبوه بالصدقة. إن هذا السوق يخلطه الكذب واللغو، قال: فشوبوه بالصدقة. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فإن ذلك من مكفرات اللغو، الصدقة من مكفرات اللغو. وهكذا جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صدقة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل فرض صدقة الفطر من أجل هذا الأمر أنه طهر للصائم من اللغو والرفث. فالصدقات يظهر الله سبحانه وتعالى فيها اللغو فيفضل الإنسان من الصدقات ويحسن إلى الفقراء والمساكين ويحسن إلى اليتامى وإلى الأرامل ويحسن إلى الأقرباء ويحسن إلى المحتاجين من عباد الله فإن ذلك من جملة مكفرات اللغو بل ويكفر الله سبحانه وتعالى بها سيئات كثيرة وذنوب ويكفر الله عز وجل بها ذنوبا كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر بالبلاد والعباد، اللهم اغفر بالبلاد والعباد، اللهم اغفر بالبلاد والعباد، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافي مبتلى المسلمين وفي مرضاهم وأغني فقيرهم واقضي دين المدينين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.